الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التعرض لكلام المحقق النائيني في وظيفة القرينة المنفصلة. تقدم من المصنف أن ظاهر حال كل متكلم هو الاعتماد على شخص كلامه في بيان مراده، وهذا يعني أن القرينة المنفصلة إذا جاءت فتعارض الكلام المتقدم، تعارض ذا القرينة في الحجية ولا تهدم أصل الظهور، خلافا لما ادعاه المحقق النائيني بحسب ما يظهر من بعض كلماته أنه تهدم أصل الظهور. المصنف بعد أن رد على المحقق النائيني وبين فساد هذا الكلام لو كان مرادا للمحقق النائيني، يذكر منبها وجدانيا ينبه على صحة ما يدعيه وعلى فساد كلام المحقق النائين. المنبه هو أن الاعتماد على القرائن المنفصلة في بيان مرادات المتكلم هذا على خلاف طريقة العقلاء، على خلاف طبع العقلاء. العقلاء لا يعتمدون على القرائن المنفصلة في بيان مراداتهم، وإنما يعتمدون لو كانوا يريدون خلاف ما قد يظهر لولا القرينة، إنما يعتمدون على القرائن المتصلة. إذا أراد أن يبين أنه رأى إنسانا شجاعا، رجلا شجاعا، ويريد أن يخالف ما قد يظهر من كلامه حينما يقول رأيت أسدا، إنما ينصب قرينة متصلة تصرف هذا الكلام عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. يذكر قرينة متصلة تدخل في تكوين المراد وتكون قرينة متصلة موجودة في ضمن شخص كلامه. هذا اللي قلنا أن ظاهر حال كل متكلم يعتمد على بيان مراده، يعتمد في مقام بيان مراده على شخص كلامه. حتى تدخل في شخص الكلام تكون قرينة متصلة. أما الاعتماد على القرينة المنفصلة فهذا خلاف طريقة العقلاء، والذي يشهد لذلك أنك إذا طلبت من شخص ماء وقلت آتني بماء، ثم بعد أن جاء بالماء تقول أعني البارد، هذا الكلام يكون على خلاف أساليب المحاورات العرفية. فلمن أحضر الماء أن يحتج عليك ويقول هل لا بينت من أول الأمر، أنا بعد أن جبت الماء مثلا غير البارد الآن تقول أريد ماء بارد، خو من أول الأمر قل ماء باردا، أريد ماء باردا. نفس هذا الاحتجاج، شوفوا أخواني، نفس هذا الاحتجاج يدل ويشهد على أن الاعتماد على القرائن المنفصلة على خلاف طبع العقلاء. وإلا إذا كان شيئا على وفق طبع العقلاء فلما يحتاج هذا الذي أحضر الماء؟ إذا كان أمر طبيعي ومتعارف ما كان ينبغي إلى أن يحتاج. نفس احتجاجه مؤشر على أن الاعتماد على القرائن المنفصلة خلاف طريقة العقلاء، مع أنه لو كان الكلام، هذا جوابنا على المحقق النائيني، قل مع أنه لو كان الكلام كما يدعي المحقق النائيني من أن القرينة المنفصلة هادمة لأصل الظهور، لما كان الاعتماد على القرائن المنفصلة على خلاف طريقة العقلاء. إذا كانت القرينة المنفصلة بمجيئها مو تنافي الحجية إنما تنافي أصل الظهور وتهدم أصل الظهور، فحينئذ لو كان كلام المحقق النائيني صحيحا لكانت القرينة المنفصلة مو على خلاف طبع العقلاء، بل يكون شأنها شأن القرين المتصل تماما، كما أن القرين المتصل هادم لأصل الظهور من دونها، كذلك القرين المنفصلة لو كان كما يدعي، لو كان كما يدعي لكانت القرين المنفصلة حال القرين المتصلة شأنها شأن القرين المتصلة، ولا شك ولا ريب في أن اعتماد المتكلم على القرين المتصلة هذا مو على خلاف طبع العقلاء، هذا أمر طبيعي. فللعاقل أن يقول، للمتكلم العرفي أن يقول من أول الأمر أحضر ماء باردا، يقيد بقرينة متصلة. القرينة المتصلة ليست على خلاف طبع العقلاء، هذا التفريق هو يشهد لما ندعي، هذا التفريق بين القرينة المنفصلة وبين القرينة المتصلة، نفس هذا التفريق دليل على ما ندعي ومؤشر على فساد كلام المحقق النائم. نقول إذا كانت القرينة المنفصلة هي وظيفتها هدم أصل الظهور، هذا تدري شنو معناه؟ معناه أنها مساوية للقرينة المتصلة في هدم أصل الظهور. عود ليش هاي يصير على خلاف طبع العقلاء وهاي تكون موافقة لطبع العقلاء؟ نفس هذا الاختلاف في الموافقة والمخالفة لطبع العقلاء هذا يؤيد أن وظيفة القرينة المنفصلة خلاف وظيفة القرينة المتصلة. لو كان وظيفتها هي عين وظيفة القرينة المتصلة لما كان هناك داعي من العقلاء أن يفرقوا بين المنفصلة وبين المتصلة، فتكون الأولى على طبق طبعهم والثانية تكون مخالفة لطبعهم. هذا يؤشر لما ندعيه من أن القرينة المنفصلة مو تهدم أصل الظهور، إنما تعارض الكلام الأول في الحجية كما بينا. هذا المنبه الوجداني اللي ذكر المصنف، واضح هذا؟ هذا كان الاعتماد، هذا يعني شنو؟ يعني لأجل أن وظيفة القرينة المنفصلة هي المعارضة في الحجية والتكذيب في الحجية لا هدم أصل الظهور كما يدعي المحقق النائني، كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي، خلاف طبع وتعارف العقلاء، لأن ذلك على خلاف الظهور الحالي. يا ظهور أي المتكلم في شنو؟ أحسنتم، في اعتماد على شخص كلام، هو حينما يتفضل الكلام يظهر منه أنه راح يبين تمام مقصوده بشخص كلامه، مو يعتمد على قرائن منفصلة آتية. إذن ورود القرينة المنفصلة راح تكون على خلاف هذا الظهور الحالي للمتكلم، ولو كان الاعتماد عليها وورودها، ولو كان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية، وتكون الحجية من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، لما كان ذلك على خلاف الطبع. ليش؟ يكون حال المتصل شلون أن لا ضيرة ولا مشكلة في أن يقول من أول الأمر أحضر ماء باردا، ماكو كل مشكلة. إذا كان كذلك القرين المنفصل أيضا المفروض ما فيها مشكلة، ولكان حاله حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنع من انعقاد الظهور التصديقي على طبق المدلول التصوري، لكن الأمر خلاف ذلك. الأمر إحنا نشعر بالوجدان أن الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف طبع العقلاء دون الاعتماد على القرينة المتصلة. هذا التفريق يؤيد ما ندعي ويفند ما يدعي المحقق النائني لو صحت النسبة إلى المحقق النائني. هذا إذا صار واضح. وماكو سؤال؟ أكو سؤال؟ احنا امس نقلنا بعض كلمات المحقق النائني في مورد اللي قلنا يعني لا يعني اللي قلنا يحتمل قويا ان المصنف اعتمد على هذا النقل، اعتمد على هذا الكلام من المحقق النائني في نقله لان وظيفة القرينة المنفصلة تهدم عرض الظهور لا تعارض ظروف الحجية، اعتمد على هذا النقل بقرينة ذكر هاي المراتب الثلاثة اللي نقلها المصنف. هاي العبارة ايضا نقلت اللي قرأناها امس في بحث المطلق والمقيد، ايضا ذكرت هاي المراتب الثلاثة وهي واضحة في ان وظيفة القرينة المنفصلة هدم الظهور للمعارضة في الحجية. اقول التتبع في كلمات المحقق النائيني في الموارد المختلفة قد تعطي غير هاي النتيجة اللي نقلها المصنف عنا. كلمات المحقق النائني بعضها ظاهرة في هذا المعنى، وبعضها ظاهرة في فيما يدعيه المشهور اللي بيناه من أن وظيفة القرينة المنفصلة هي المعارضة في الحجية، وبعضها غير ظاهرة في أحد الأمرين، لا ظاهرة في هذا اللي منسوب للمحقق النائني ولا ظاهرة في كلام المشهور. فيمكن أن يقال كما قيل أن عبارات المحقق النائني مضطربة ومشوشة، ما يمكن استحصال نتيجة واحدة من مجموع كلمات المحقق النائني. والمصنف هم تقريبا أكو بعض العبارات تشعر بهذا التردد في الانتثار، يعني مثلا في أول البحث قال 3 مراتب ككلام المحقق النائني، عادة ما يعبرون هيك، ما يقولون ككلام المحقق النائني أو ككلام الشيخ الأنصاري، يقولون كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، يقطعون بالتبني. أما المصنف يقول لا، هذا منسوب لكلام المحقق النائني، أما المحقق النائني يلتزم بذلك أو لا يلتزم بذلك، الكلام مو كلش واضح. حينما اجى رد على كلام المحقق النائني قال وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، حسب ما يظهر منه هذا ما يمكن قبوله، اما هذا هو مراد المحقق النائني او لا هذا بحث اخر. نقرا بعض كلمات المحقق النائني حتى نشوف، لان هذا بالحقيقه مطلب واضح البطلان، ما يمكن يعني لمثل المحقق النائني ان يلتزم به. يقول ان القرينه المنفصله حينما تاتي تهدم اصل الظهور، هذا معناه أن الظهور الذي تم واستقر وانعقد ينقلب عما هو عليه بعد ورود القرينة المنفصلة، وهذا ما يمكن قبوله، ما يمكن قبوله، هذا أمر وجداني واضح أن وظيفة القرينة المنفصلة المعارضة في الحجية والتقدم على هذه القرينة من باب تقدم كل قرينة على هذه القرينة. فإحنا نشكك في نسبة هذا الكلام للمحقق النائني حتى يرتفع هذا الاستغراب. هاي قرينا احنا عبارة سابقا، و اكو عبارة اخرى ايضا يذكرها المحقق النائني في بحث التعادل والتراجيح في اواخر ابحاث الاصول، في بحث التعادل والتراجيح نفسه من الاجود، هذا كل الكلام من اجود التقديرات، الجزء الرابع صفحة 284. شوفوا هاي عبارة ظاهرة في أي شيء، في التعادل والتراجيح يقول وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم مقدمة ذكرها أكثر من مرة، وهي أن الظهور على 3 أقسام، الأول الظهور التصوري الناشئ من وضع اللفظ بالمعنى المقصود، وهذا تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه، قرينة على خلافه أم لم تكن. الثاني الظهور التصديقي الناشئ من ظهور الكلام من حيث مجموعه بحيث يكون قابلا للترجمة بلفظ آخر لبيان ما قاله المتكلم، عبارة أمس قال في النقل بالمعنى نفس الكلام، قابلا للترجمة بلفظ آخر يعني النقل بالمعنى لبيان ما قاله المتكلم، ما قاله، وهذا متوقف على عدم قرينة متصلة على خلاف الظهور. الثالث، القسم الثالث، الظهور التصديقي المعين لما أراده ذاك ما قاله هذا ما أراده المتكلم في نفس الأمر، وهذا يتوقف، هذا الثالث يتوقف على عدم القرينة على خلاف الظهور مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة، ضرورة أن القرينة المنفصلة وإن لم تكن هادمة للظهور بالمعنى الثاني إلا أنها هادمة له بهذا المعنى يعني الثالث، إذ مع وجود القرينة المنفصلة لا يمكن ظهور كلام المتكلم في خلاف ما قامت القرينة عليه بحسب المراد نفس أمره، واضحة جدا بل صريحة في هذا المنسوب إليه، واضحة هادمة لهذا الظهور، هذا اللي فعلا هو الآن نقل المصنف عنه. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث ذكر المصنف في بحث العام والخاص، أيضا من الأجود، الجزء الثاني صفحة 313 وصفحة 314. كلام طويل للمصنف، يقول: لا بد من التنبيه على أمر، وهو أنه قد تكرر في كلماتهم أن المخصص المنفصل لا يوجد تعنون العام بعنوان والمراد بذلك هو بيان الفارق، إلى أن يقول: وأما إذا كان التخصيص بالمنفصل، هذا محل كلامه، وأما إذا كان التخصيص بالمنفصل فظهور العام المنعقد في ظرفه، ذاك العام اللي قال أكرم كل عالم وبعد فترة إذا قال لا تكرم فساق العلماء، يقول: فظهور العام المنعقد في ظرفه لا يرتفع بورود التخصيص. هاي خلاف مقصود اللي قريناه في هذين الموضعين، يقول لا يرتفع بورود التخصيص، نفس تعبيرنا اللي دائما نعبر نقول لا يرتفع بورود التخصيص عليه لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. يقول هو انعقد الظهور وتم وانقضى، بعد تجي قرينة منفصلة ما تقلب ذاك الظهور. نفس كلماتنا اللي احنا نقولها، نفس كلمات المشهور في أن القرينة المنفصلة مو تهدم أصل الظهور، الظهور تم وانقضى وانتهى. غاية الأمر أنه ينتهي بورود المخصص عمل كشف العام. ثم في نفس الموضع يقول: وأما المخصص المنفصل فهو لا يمنع ولا يرفع ظهور العام في العموم، وإنما يكون رافعا لحجيته في مورد التخصيص. ثم في نفس الكلام يقول: وأما المخصص المنفصل فقد عرفت أنه لا يوجب ارتفاع الدلالة التصديقية من العام غاية الأمر إلى آخر الكلام. هاي واضحة بل قد يقال صريحة في موافقة المشهور. هاي تكذب النسبة إلى المحقق النائني، في أن المحقق النائني يقول أن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور، إنما تعارض الحجية كما يقول المشهور. هاي العبارة الثالثة، العبارة الرابعة والأخيرة في مبحث الظهور، في نفس مبحثنا هذا. طبعا هاي مسألة المخصص المنفصل والمتصل تدرون تنفع بالعام والخاص في التخصيص كما الآن قرينا، وتنفع في مقدمات الحكمة وعدم نصب قرينة متصلة أو منفصلة كما قرينا أمس، وتنفع في بحث التعادل والتراجيح. شلون نقول إذا تعارض العام والخاص من الذي يقدم وعلى أي أساس؟ يقولون يقدم الخاص على أي نكتة، هل نكتة الأخصية، نكتة الأغوائية، نكتة القرينية، يبحثون في بحث التعادل والتراجيح، يعني في بحث التعارض، إذا تعارض العام والخاص. المورد الرابع والأخير اللي ننقله في مبحث الظهور، أيضا في الجزء الثالث من الأجود، صفحة 155، في يعني في نفس هذا بحثنا اللي هو محل كلام. يقول: ثم إن الظهور ظهور لفظ في معنى قد يكون باعتبار دلالته على معناه الإفرادي المسمى في الدلالة التصورية، وإخراج باعتبار دلالة على المعنى التركيبي المسمى في الدلالة التصديقية. أما الدلالة التصورية فلا ريب في أنها تابعة للعلم بالوضع، وليس لعدم القرينة في الكلام داخل فيها أصلا، فالعلم بوضع لفظ خاص لمعنى المخصوص ينتقل عند سماعه إلى ذلك المعنى ولو نصب المتكلم قرينة على عدم إرادته. وأما الدلالة التصديقية مع حل كلامنا فهي بمعنيين، فإنها تارة بمعنى ظهور اللفظ فيما قاله المتكلم، وأخرى بمعنى ظهور المتكلم فيما أراده، بحيث يكون حجة قاطعة للعذر. أما الدلالة التصديقية بالمعنى الأول فلا ريب في أنها تتقوم بعدم ما يكون قرينة في الكلام أو يحتمل قرينيته. هاي الدلالة التصديقية الأولى تعتمد على عدم القرينة المتصلة، واضح. وأما القرينة المنفصلة فهي لا تكون هادمة لهذا الظهور، بل يهدم المرتبة الثانية من الدلالة التصديقية، وهي مرتبة الحجية والكشف عن مراد المتكلم واقعا، وقد أوضحنا ذلك في بحث في بعض مباحث العموم بالخصوص اللي قريناها الآن قبل شوي. هاي العبارة مشوشة، لا نفهم منها هدم أصل الظهور ولا نفهم منها هدم الحجية. يقول: أما القرينة المنفصلة فهي لا تكون هادمة لهذا الظهور، هاي كأنما يوافق المشهور هاي عبارته، بل يهدم المرتبة الثانية من الدلالة التصديقية. يعني القسم الثالث هاي المرتبة الثالثة، وبذلك هو هذا الكلام المنسوب إليه خالف المشهور، فبعض عباراته يوافق المشهور بعض عباراته ما يوافق المشهور. وهي مرتبة الحجية، منو هي؟ هاي المرتبة الثانية من الدلالة التصديقية، قال هي مرتبة الحجية، يعني كأنما يوافق المشهور في أن المراتب اثنين، في حين هو يقول لا المراتب ثلاثة. إذن هاي عبارة مشوشة. فيمكن أن يقال أن بعض عبائر المحقق النائيني ظاهرة فيما نسبه له، هذا اللي نسب إلى المصنف، وبعض عبارات المحقق النائيني تقريبا صريحة كما قرينا في مسلك المشهور، وبعض عباراته هاي العبارة الأخيرة مشوشة، لا نفهم منها المشهور ولا نفهم منها هذا المنسوب إلى. على أي حال كلمات المحقق النائيني مضطربة، إذا أمكن التأمل، طبعا بالتأمل وبالبحث في كلمات المحقق النائيني قد واحد يلقى مثلا موارد أخرى لنقل هذا المبحث، هذا بحسب مراجعة سريعة لكلماته. على أي حال إذا أمكن الجمع بين كلمات المحقق النائيني وموافقة المشهور فلا كلام لنا، وإلا إذا لم نتمكن من ذلك فإحنا نحاكم هذا المطلب، هذا المطلب نحاكم، نقول هذا المطلب ليس بصحيح سواء صدر من مثل المحقق النائيني أو لم يصدر، سواء صدر من الشيخ الأعظم أو لا. على أي حال هذا الكلام ليس بتام، هذا مسألة أن وظيفة القرين المنفصلة هدم الظهور، هذا الكلام ليس صحيحا، هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفصل. الفصل اللاحق هو الكلام في الظهور الحالي. الظهور على قسمين، القسم الأول الظهور اللفظي، وهو عبارة عن انسباق معنى من المعاني من اللفظ، انسباق معنى من اللفظ وتعين هذا المعنى عند ذهن السامع، لكن مع احتمال إرادة الخلاف، مع احتمال إرادة معنى آخر. هذا الظهور اللفظي وهو حجة وقد تقدم البحث فيه، وعرفت أن عمدة الدليل هو سيرة العقلاء. والقسم الثاني هو ظهور الحال، وهو الظهور الذي لا يتمثل بلفظ من الألفاظ، لا يتجسد بلفظ من الألفاظ، بل يكون من قبيل الحركات والأفعال، بل أحيانا قد يكون من قبيل السكنات والسكوت، بحيث يكون للفعل المعين، بحيث يكون للفعل المعين معنى ومدلول، قل بعبارة أدق، بحيث يكون للفعل مدلول ينسبق إلى ذهن المتلقي العرفي الذي يعيش في أوساط المجتمع. هذا المتلقي العرفي الذي يعيش في أوساط المجتمع يكون إلى لهذا الفعل في ذهنه مدلول من المدلول، هذا الفعل يدل على هذا المدلول بحسب هو تواجده وحياته الاجتماعية، ينسبق إلى ذهنه من خلال هذا من خلال تلك الحركة أو هذا الفعل أو تلك السكنة أو السكوت، ينسبق إلى ذهنه مدلول معين، هذا يقال عنه ظهور حال، مو ظهور مقال، مو ظهور لفظ من الألفاظ. مثال الواضح ما يقال في باب الأذونات، ما يقال في باب الأذونات من حصول الإذن بالصلاة في بيت الشخص مثلا بفعله، فعل هذا الشخص، كفرش السجادة إلى جهة القبلة الدال على تجويز الصلاة في بيته، مرة يقول له صلي في بيتي، مرة لا، يفرش له السجادة باتجاه القبلة، هذا فعل إلى ظهور حال في القبول، بحيث إذا صلى هذا الشخص وعوتب من قبل صاحب الدار للشخص أن يحتج على هذا صاحب الدار، فأنت فرشت له السجادة مما يعني إذنك إليه، مو بالضرورة أنت تصرح باللفظ بالإذن، لا، قد فعلك يدل على الإذن، هذا ظاهر حالك، شاهد حالك هو يدل على الجواز. وأيضا مرة يكون بشاهد الحال مو بالفعل، كفتح أبواب المضائف والمواكب الحسينية، فتح أبواب المواكب مثلا اللي يشهد على جواز الصلاة في تلك المواكب، نفس فتح الباب في الموكب للتشرف بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين، هذا يدل على جواز الصلاة. بحيث لو سأل أحيانا بعض المدققين يسأل يقول له أقدر أصلي، هذا السؤال يكون مستغرب ومستهجن، يقول له أنا فاتح الباب شنو تجي تسأل يجوز الصلاة أو ما يجوز الصلاة. نفس فتح الباب هذا دليل على التجويز، يكون نفس السؤال ونفس استعلام الحال أمرا مستغربا مستهجنا، لأن نفس ظاهر الحال يدل على التجويز، مما يغني عن التصريح بالإذن باللفظ. هذا ظهور الحال. نسأل في هذا البحث، تقدم أن الدليل دل على حجية الظواهر الكلام، هل أن هذا الدليل مخصوص بظاهر اللفظ أم أن الدليل الدال على الحجية شامل لظاهر الحال كما يكون شاملا لظاهر المقال؟ نسأل عن الحجية، دليل الحجية. الأدلة المتقدمة الثلاثة، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، التمسك ببعض الأحاديث، الدليل الثالث، هاي الأدلة الثلاثة تشمل ظاهر الحال أم أن الكلام مختص بظاهر المقال؟ ليش نسأل هذا السؤال حتى نعرف موقعية هذا الباحث؟ إنما نسأل هذا السؤال باعتبار إحنا لازلنا نتحدث عن الدليل الشرعي، بعدنا ما دخلنا بالدليل العقلي، يعني نتحدث عن الدليل الشرعي الدال على الحكم الشرعي. وقلنا أن البحث في الدليل الشرعي يقع في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في تحديد مدلول الدليل، وشفنا الصيغة على أي شيء تدل، الجملة الشرطية على أي شيء تدل. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية، البحث في إثبات الصغرى، في إثبات الصغرى، وقلنا عندنا طرق متعددة، قسمين، إثبات الصغرى بواسطة الدليل الوجدان، بواسطة المثبت الوجداني وجدانين بالتواتر ونحوه، ومر نثبت الصغرى بالتعبد اللي مثال الواضح البارز حجية خبر الثقة. ثم المرحلة الثالثة في حجية الظهور، في حجية الدليل، مجرد أن نثبت المدلول، مجرد أن نثبت الدليل الدال على الصغرى هذا لا يكفي ما لم نثبت الحجية. وقد تقدم أن بلحاظ هاي المراحل الثلاثة، هذا جوابنا عن السؤال، بلحاظ تلك المراحل الثلاثة، مرة نتحدث عن الدليل الشرعي اللفظي، مرة نتحدث عن الدليل الشرعي غير اللفظي. تحدثنا بالأول قلنا سكوت الإمام على أي شيء يدل، قلنا يدل على الرضا وعلى الإمضاء. بالمرحلة الثانية قلنا خبر الواحد كما يثبت لفظ الإمام يثبت أيضا فعل الإمام، الدليل غير اللفظي. بالمرحلة الثالثة أيضا لابد أن نتحدث في الشقين معا، في حجية ظاهر اللفظ وفي حجية ظاهر الحال. هذا هو تتميم للمرحلة الثالثة بشقها غير اللفظي، الدليل الشرعي قلنا لفظي وغير لفظي. تحدثنا عن القسم الأول حجية ظاهر اللفظ، وقلنا أن ظاهر اللفظ حجة، ظاهر الكلام حجة. الآن نتحدث عن ظهور الحال، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ الجواب عن هذا السؤال واضح، وهو الجواب بالإيجاب، أن دليل الحجية شامل ظاهر الحال حجة كما كان ظاهر اللفظ حجة. لكن ينبغي أو يجب أن لا يكون الدليل، لا يمكن أن يكون الدليل هو السيرة المتشرعية، لا يمكن أن نقول أن سيرة المتشرعة هي الدليل على حجية ظواهر الحال. ليش؟ لأن الطريق المذكور في سيرة المتشرعة لإثبات حجية ظاهر الكلام هذا الطريق لا يجري في محل الكلام. شنو الطريق اللي بيناه سابقا؟ شلون استدلينا على أساس حجية على أساس سيرة المتشرع لإثبات حجية ظاهر الكلام. قلنا الطريق الرابع من الطرق اللي ذكرها المصنف في الحلقة الثانية، وهي أن مسألة الاعتماد على ظواهر الألفاظ، نرجع للطريق نستذكره حتى نشوف شلون ما يمكن تطبيقه في المقام. نقول الاعتماد على ظاهر الكلام هذا قضية شائعة وقضية متعارفة في زمان المتشرعة من أصحاب الأئمة، قضية شائعة ومألوفة وتمارس بشكل يومي، لا يخلو شخص من ممارسة تلك القضية في يوم مرار عديدة في اليوم الواحد، حتى في أزمنة النص وفي أزمنة المتشرعة من أصحاب الأئمة. وقلنا لو لم يعتمد أصحاب الأئمة من المتشرعة على ظاهر الحال فلا بد من إبراز بديل عن تلك الظاهرة اليومية، الممارسة اليومية. شنو البديل؟ كل بديل يفترض في قبال الاعتماد على الظواهر هذا بديل يمثل ظاهرة غريبة وملفتة للنظر، لابد أن يكثر السؤال عنها ويكثر الجواب من الأئمة عنها، ولابد أن يصل إلينا وتنعكس علينا في الروايات ويصل إلينا الشيء الكثير منها، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، الواصل إلينا خلاف ذلك، لم يصل إلينا شيء يدل على وجود بديل، بل الواصل إلينا خلاف ذلك. وقلنا أن كل من كتب في الأصول التزم بحجية الظواهر، هذا يكشف عن أن لا بديل، وهذا مما يعني أن المتشرع في زمان الأئمة كانوا يعملون بظواهر الكلام. أقول هذا الطريق المتقدم الذي أثبتناه في حجية ظواهر الألفاظ لا يجري في حجية ظواهر الحال، والسر هو واضح ولسبب بسيط، وهي أن مسألة الاعتماد على ظواهر الحال ليست مسألة شائعة كثيرة وافرة، مو فشي كثير ومثل كثرة الاعتماد على ظواهر الألفاظ. الاعتماد على ظواهر الحال بالقياس إلى الاعتماد على ظواهر المقال أمر نادر، حالة استثنائية قليلة جدا، فما يمكن أن تمثل سيرة عند المتشرعة حتى يقال بأن المتشرعة لو لم يعتمدوا على ظواهر الحال لكان هناك بديل ولطرح هناك بديل، لعدم شيوع الاعتماد على ظواهر الحال في مقام استنباط الحكم الشرعي في زمان المتشرعة. في زمان المتشرعة من أصحاب الأئمة لم يعتمدوا كثيرا على هذا الطريق، لذلك هذا الطريق لا يمثل سيرة عند المتشرعة، لا جزمة بأن المتشرعة عملوا بظواهر الحال كما عملوا كثيرا بظواهر المقال. على الأقل إحنا هذا الكلام نقوله حتى نشكك في انعقاد السيرة، ما نحتاج إلى جزم، إحنا اللي نشكك في السيرة ما نحتاج إلى جزم، من يدعي السيرة هو الذي لابد أن يتكفل الجزم بثبوت السيرة، مجرد التشكيك إحنا يكفينا في عدم إثبات السيرة وبالتالي عدم تمامية هذا الدليل. هذا الدليل لا يمكن أن يكون هو الدليل على حجية ظاهر الحال، كما أيضا لا يمكن أن يكون الدليل هو الدليل الثالث المذكور سابقا، التمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يكون هذا الدليل. ليش؟ لوضوح أن الاعتماد على ظاهر الحال لا يمثل تمسكا بالكتاب ولا يمثل تمسكا بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، هذا مو مصداق لما أمرنا بالتمسك به. نعم بالنسبة إلى الاعتماد على ظاهر اللفظ نقول هذا مشمول للأمر بالتمسك بالكتاب، لأن التمسك بالكتاب كما يشمل التمسك بنص الكتاب يشمل التمسك بظاهر الكتاب، فيكون حجة من باب الأمر بالتمسك به. أما بالنسبة إلى ظاهر الحال هو ليس بكتاب ولا بحديث للمعصومين حتى يكون مشمول للأمر بالتمسك بالكتاب أو بأحاديث النبي. نعم لا بد أن يكون الدليل هو الدليل الثالث والأخير، سيرة العقلاء. سيرة العقلاء هو الدليل الصحيح لإثبات حجية ظواهر الحال، لأن العقلاء من الواضح جدا كما يعتمدون على ظواهر الألفاظ يعتمدون على ظواهر الحال، وليست هناك فترة زمانية بيننا وبين العقلاء حتى يقال بأن لا جزم بوجود السيرة. نعم، لا جزم بوجود سيرة متشرعية، بوجود الفاصل الزماني بيننا وبين المتشرعة، فما يمكن أن نجزم أن المتشرعة عملوا أو لم يعملوا بظواهر الحال. أما بالنسبة إلى العقلاء فبالحمد لله تعالى إحنا من العقلاء، نرجع إلى عملنا، نرجع إلى مرتكزاتنا، نشوف إحنا نعتمد على ظواهر الحال كما نعتمد على ظواهر المقال، وهذان المثالان المذكوران أدل دليل على ذلك، أدل دليل على أن العقلاء يعتمدون على ظواهر الحال كاعتمادهم على ظواهر المقال. هاي مسألة المواكب ومسألة فرش الصلاة إلى جهة القبلة مع عدم وجود تصريح لفظي بالإذن، هذا يثبت أن العقلاء يتعاملون بظواهر الحال كما يعتمدون بظواهر الألفاظ. لكن إمضاء السيرة العقلائية ينبغي أن لا يكون على الأساس الاستظهاري المتقدم، إنما لا بد أن يكون على الأساس العقلي المذكور سابقا. احنا قلنا أن استكشاف الإمضاء من سكوت الشارع، من سكوت المعصوم، هذا يكون على أحد أساس، إما على أساس ظاهر حال المشرع المعصوم في كونه في صدد المراقبة وتضحيح الزيغ، فإذا سكت عن شيء كشف ذلك عن رضاه، هذا نعتمد على ظاهر حاله، وإما أن نعتمد على الأساس العقلي من أن السيرة لو لم تكن مرضية لدى الشارع، مع أن السيرة في معرض الانجرار للأغراض الشرعية لمثلت خطرا وجرت إنذار على أغراض الشارع، فلو لم تكن مرضية لابد أن يردع عن تلك السيرة غير المرضية، حتى إذا لم تكن جارية فعلا في الأغراض التشريعية لكن هي في معرض الانجرار للأغراض الشرعية. لو لم تكن راضية، لو لم يكن الشارع راضيا لكان عليه أن يردع، وإلا إذا سكت مع ذلك لكان مخلا بغرضه ومضيعا لأغراضه، ونقض الغرض قبيح عقلا محال على الحكيم، هاي قضية عقلية. يقول المصنف في المقام لابد أن يكون الإمضاء مستكشفا لا على أساس الاستظهاري، لا على الأساس الاستظهاري ظاهر حال المشرع. ليش؟ لأن ذلك سيكون من قبيل الدور. احنا الآن قاعد نتحدث عن حجية هذا الظاهر، ظاهر حال المتكلم أو الموضع، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ما يمكن أن نثبت الحجية اعتمادا على ظاهر حاله، هذا راح يبتلي بالدور الواضح والصريح، فلا بد من سلوك الطريق الآخر الأساس العقلي حتى نثبت من خلاله حجية ظواهر الحال. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفصل. أكو بعض التنبيهات إذا أكو وقت نذكرها. قال: الظهور الحالي، وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك الظهور الحال. شفنا موقعية هذا البحث، قلنا هذا البحث يتمم الشق الثاني من المرحلة الثالثة في مراحل البحث في الدليل الشرعي. قال: ولو لم يتجسد في لفظ أيضا، فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به. هذا الملاحظ اللي يعيش في المجتمع إذا انسبق إلى ذهن مدلول معين، هذا المدلول يكون حجة على صاحب هذا المدلول، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية. ليش لا يمكن؟ لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم هذا السبب، لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لننتزع السيرة من الحالات المتعددة. سيرة يعني شنو سيرة؟ سيرة يعني كثرة، يعني شيوع، وننتزع السيرة من الكثرة ومن الشيوع. هذا ما عندنا كثرة فيه، هذا أولا. ثانيا، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها لظواهر الحال بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كما هو واضح. ليش؟ لعدم كونها، لعدم كون الظواهر الحالية كتابا ولا حديثا حتى نؤمر بالتمسك بها. ثالثا، وإنما الدليل الصحيح هو السيرة العقلائية، لكن بشرط على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام في حجية هذا الظهور فعلا، فلو تمسكنا به لكان من الدور الصريح الواضح. فقط بأقل من دقيقتين إن شاء الله، فيما يرتبط بالدليل الثاني اللي قال لا يمكن تطبيقه، أقول يمكن تطبيقه. ليش؟ لأن الوارد في الأحاديث، لننسى شنو الدليل الثالث اللي ذكره سابقا، قال عندنا مجموعة أحاديث تأمر بالتمسك بالكتاب وغيره، فتكون مشمولة، الظواهر تكون مشمولة، كما أن النص هو كتاب، الظاهر أيضا كتاب، فعممنا البحث هناك للظواهر وقلنا في حجية الظواهر. أما بالنسبة إلى ظواهر الحال، المصنف يقول ما يمكن تطبيقها. أقول يمكن تطبيقها لأن الوارد في تلك الأحاديث في تلك الروايات، الدليل الثالث، لم يرد لفظ الحديث، لم يرد تمسكوا بالكتاب وبالأحاديث حتى يكون كلام المصنف تام وصحيح. إذا وارد عندنا لفظ الحديث نقول ظاهر الحال لا من الكتاب ولا من الحديث، فيتم كلام المصنف. واضح اللي تقدم سابقا مو لفظ الحديث، اللي تقدم شنو؟ أني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شنو؟ كتاب الله وشنو؟ وسنتي. ما قال وأحاديث نبيه حتى تقول مو شامل. والسنة كما هو واضح ومعلوم لدينا، السنة كما تشمل الأقوال تشمل الأفعال. السنة شنو المراد من السنة؟ السنة فعل المعصوم، قول المعصوم، أو فعله أو تقريره. فالفعل والتقرير داخل في ضمن السنة. إحنا مأمورين بالتمسك بالسنة، فنقول كما أن التمسك بالسنة ينطبق على التمسك بالحديث، ينطبق أيضا على التمسك بظاهر حال المعصوم، أيضا هذا من التمسك بالسنة، وبذلك ظاهر الحال راح يكون أيضا مشمول للدليل الثالث والأحاديث الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة. نعم، إذا كان الوارد عندنا التمسك بالكتاب والأحاديث، نقول الأحاديث مختصة بالألفاظ، أما الوارد عندنا واقعا مو الأحاديث، الوارد عندنا هو السنة، والسنة كما تشمل الحديث الألفاظ تشمل الأفعال وحتى السكوت، حتى إذا كان السكوت إذا كان إلى مدلول عرفي أيضا يكون مشمولا للزوم التمسك به، وبذلك يتم الدليل الثاني. مو فقط الدليل الثالث سيرة العقلاء هو التام، الدليل الثاني أيضا الأدلة الدالة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة أيضا يكون شاملا لمحل الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.